ذكرنا فيما مضى أن حج التمتع عمل مركب من جزئين، جزءه الأول يسمى بعمرة التمتع، وجزءه الثاني يسمى بحج التمتع. وإذا أطلق على حج التمتع بالمجموع بحج التمتع فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، أي إرادة المركب، لأن حج التمتع لا يكون إلا بإتيان كلا الجزئين. فإذا أتى بالعمرة فقط لا يسمى، أتى بنسك أي لا يسمى قد أتى بفريضة، وإذا أتى بالحج فقط وترك العمرة أيضا لا يسمى قد أتى بالفرض أي بالفريضة. إذن هو عمل مركب من جزئين. الجزء الأول وهو العمرة كما تقدم بالك يمي يتكون من أعمال خمسة، اللي هي بحسب الترتيب: الإحرام، ذكرنا المواقيت مواقيت الإحرام، اثنين الطواف ودرسنا كان في الطواف، ثلاثة صلاة الطواف دائما بعد الطواف قلنا عادة شيكون ممتاز الصلاة، رابعا السعي بين الصفا والمروة، وخامسة التقصير. إذا قصر المكلف حل له جميع ما حرم عليه من جهة إحرامه، من جهة إحرامه جميع ما حرم عليه: الجماع، الاستمتاع بالنساء، الطيب، الصيد، التضليل، غير هذه الأمور التي حرمت عليه من جهة إحرام. نعم تبقى محرمات الحرم، وهي محرمات الحرم شاملة للمحرمة والمحل على حد سواء. على تفصيل ذكرنا بعضا من الأمور التي تحرم على المحل والمحرم. ثم بعد ذلك ينتظر، تفتلي ينتظر المكلف إلى يوم الترويح. طبعا هي ما خصوصية ليوم الترويح، يقدر يحرم يوم اثنين، يوم ثلاثة، يوم أربعة، يعني وإذا أدى الأمر مالته مثلا يوم 25 ذي القعدة. هو عادة بحسب الموجود الآن العمرة غالبا تنتهي في ذي القعدة، العمرة كلها هي ما تصدق تقريبا ساعتين او ثلاث ساعات، والشاب يقدر يخلصها بساعة ونص بساعة وربع، يعني ما تطول هاي الامر. هاي الاعمال اللي قلنا لكم اياها كلها ما تستغرق احد اقصى ثلاث ساعات. زين، فاذا انهى عمرة التمتع بعد ذلك ينتظر يوم التروية ليحج او ليحرم للحاج عليكم السلام. فاذا جاء يوم التروية احرم من مكة، ثم بعد ذلك خرج إلى عرفات ووقف فيها بعد زوال يوم التاسع، ثم بعد الغروب غروب يوم التاسع أفاض من عرفات، أفاض أي خرج إلى مزدلفة ووقف فيها على رأي سيد الخوئ ما بين الطلوعين، وعلى رأي سيد على ما سيتي أن يبيت شطرا وقسما من الليل، ثم بعد طلوع الشمس يتوجه إلى منى. إذن التوجه إلى منى في يوم العاشر. قبل يوم عشرة ما أدى المكلف أي شيء بمنى، قبل يوم عشرة ما أدى أي شيء بمنى. لا تتعقل ولا تتصور أن المكلف قبل يوم عشرة أدى شيء بمنى. نعم أدى شيء مستحب وهو عمليا لا يطبق الآن بالنسبة لغالبية العراقيين، بل هو شيء مستحب، أنه يستحب أن يبيت ليلة التاسع. يعني هو مو يحرم من مكة يوم التروية، ملتفت له لا، فيستحب له قبل أن يتوجه إلى عرفات وين يبات ليلة التاسع؟ يبات في منى، وبعد أن يتم ليلته في منى على نحو الاستحباب عندما يصبح صباح اليوم التاسع وين يتوجه؟ إلى عرفات. بس احنا عمليا الآن ما تقدر تعوف الحجاج وتدخلهم إلى منى، عمليا فالقضية مو سهلة هاي إذا طبعا سنحت الفرصة. فإذا أعمال يوم أعمال الحج لمنى تبتدئ تحديدا من يوم العاشر. احنا لا، العراقيين أكثر شيء يتواجدون بالعزيزية، صح العزيزية محاذية إلى منى كلش، يعني عليكم السلام ورحمة الله. اي بس هي السيارات من منى، عفوا من العزيزية تتوجه مباشرة وين؟ إلى عرفات، يعني المسافة تقريبا 12 كيلو هيك، ما يدخلون على منى، مزدحمة جدا يعني عمليا يعني عمليا ما تصير. انا مو ما تصير يعني قصدي ما جاي تصير يعني شيء ممكن تصير، بس هي عمليا ما جاي الان بالخارج تتحقق تبت. عليكم السلام. اذا يوم العيد، يوم العيد يمارس المكلف ثلاثة امور. شوف خلنا نتمانى بيناتنا انه نقسم اعمالنا الى اعمال اثنين، اعمال من الاولى واعمال من الثانية. هاي تسمية خاصة بيناتنا. اعمال من الاولى نقصد بها منه اعمال يوم العيد يوم العاشر، اللي هي كم عمل اعمال من الاولى؟ ثلاثة بحسب الترتيب، رمي جمرة العقبة فقط طبعا، اثنين الذبح او النحر، ثلاثة الحلق او التقصير. واضح؟ هاي اعمال من الثلاثة. واعمال من الثانية اقصد بها منه مولانا؟ اقصد بها المبيت والرمي. قلنا المبيت كل ما يبات لازم يكون شنو؟ يرمي. بس الرمي راح يكون كم جمرة ترمي؟ ثلاثة. شوف خل نأسس قواعد من هالسلسة. اعمال من الثلاثة، اعمال من الاولى ثلاثة اجزاء وليست اركان، ثلاثة اجزاء وليست اركان، ثلاثة بمعنى اسسنا شنو مناط الجزء؟ انه يبطل الحج بتركه شنو؟ لا، من تقول عمدن وتسكت اقول لك جوابك غير دقيق. مناط الجزء ان تركه عالما عامدا يبطل الحج، اما من تقول عامدا اقول لك يعني جاهلا يبطل الحج. مو هذا اللي مناط جاي تقوله مناط الركن. الركن تركه شنو؟ عمدا يؤدي الى بطلان الحج. بينما ان مناط الجزء هو شنو؟ ان من تركه عالما عامدا بطل حجه. واضح؟ ليس عندنا خلط بين المعنيين. زين، هذا القاعدة الاولى اسسها، ان اعمال من الثلاثة يوم العيد تركها عالما عامدا يؤدي الى بطلان الحج، وتركها جهلا او تركها نسيانا لا يؤدي الى بطلان الحج. هاي القاعدة الاولى نرتبها. القاعدة الثانية ان اعمال منا الثانية، اعمال من الثانية اقصد بها منه مولانا مبيت والرمي، هي من الواجبات وليست من اجزاء الحج، من واجبات الحج وليست من اجزاء الحج، فضلا عنها ليست بركن. بمعنى ان من تركها ولو عالما عامدا لا يؤدي الى بطلان الحج. هاي قاعدة جدا مهمة، ان اعمال من الثانية تعتبر من الواجبات وليست من الاجزاء، من واجبات الحج وليست من اجزاء الحج، وبالتالي ان المكلف لو ترك اعمال من الثانية يعني اقصد المبيت والرمي ولو عالما عامدا لا يؤدي الى بطلان الحج. هاي قاعدة. القاعدة الثالثة ان في اليوم العاشر لا ترمى الا جمرة واحدة فقط، اللي هي جمرة العقبة الكبرى، بينما باليوم الحادي عشر والثاني عشر ترمى ثلاث جمرات بحسب الترتيب، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بحسب الترتيب، ولو خالف الترتيب سيأتي ان شاء الله مسألة على حده. هذا تقريبا امور عامة. الامر اللي تخلونا ببالكم ان الشروط والضوابط والقواعد التي سنأخذها في رمي جمرة العقبة هي نفس الشروط في رمي الجمار الثلاث. بمعنى شروط رمي الجمار الثلاث هي نفس شروط رمي جمرة العقبة. راح ناخذ ان شاء الله تعالى ما هي الشروط لرمي جمرة العقبة الكبرى. شنو الشروط؟ يجب ان يكون الرمي شنو مولانا؟ بيده. يجب ان تصل الحصيات الى الحجرة. يجب ان يكون الرمي حصية بعد حصية، يعني واحدة بعد واحدة. يجب 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 أن يكون الرمي ما بين طلوع الشمس، مو طلوع الفجر، ما بين طلوع الشمس إلى الغروب. هذه الشروط هي بتمامها نفس الشروط شنو مولانا؟ لرمي الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر. إذن نتكلم الآن في درس اليوم عن منى وواجباتها. شوف منى هي منطقة تبعد عن المسجد الحرام بفرسخ، يعني بمسافة تقريبا 5 كيلوات ونصف، تحديدا هي محاذية للعزيزية، وتحديدا محاذية للعزيزية الشمالية. يعني إذا عندكم موجودة الآن، لو موجود عندكم الخريطة، شوفوا أنه منها موجودة ملاصقة إلى مكة، ملاصقة إلى مكة الحديثة طبعا، وتحديدا ملاصقة إلى العزيزية الشمالية. منى قيل في سبب تسميتها أسباب عديدة، لكن أشهر هذه الأسباب أنه سميت منى بهذه التسمية لأن إبراهيم عليه السلام في مكانها، أي في هذا المكان، تمنى على الله عز وجل أن يفدي ابنه. يعني عندما هم إبراهيم عليه السلام بعد الرؤيا أن يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، فقيل يا إبراهيم تمنى، أحد الملائكة قال أتمنى أن أفدي ابني، فعندما حقق الله مناه سميت منا بهذه التسمية لأنه تحقق أمنية وغاية إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. وقيل في ذلك بعض التسميات الأخرى أعرضنا عنها، قيل إنه 3 تسميات، هذا هو منا. ومنا كانت سابقا طبعا سوق للحجاج، كانت مكة هي العاصمة الدينية ومنا هي العاصمة التجارية. مكة كانت البيع والشراء ليست في مكة سابقا، مكة كانت عبارة عن مكان للعبادة، وكانت عبارة عن تقديم القرابين والهدايا والنذور إلى الآلهة الذي كانوا يصنعون من الخشب وغيرها، وكانت منها هي المركز التجاري، فكان البيع والشراء هناك في منها. والمهم مبحث تاريخي دقيق وعميق في تاريخ منها، من شاء أن يراجع كتب كثيرة في ذلك. يوم العاشر تفتني بعد أن طبعا خلنا نقول يوم الثامن بعد أن يحرم الحاج ويذهب إلى عرفات ويقف في اليوم التاسع، ثم في يوم العاشر فجرا يقف في مزدلفة ويخرج من مزدلفة بعد طلوع الشمس، يتوجه إلى من؟ يتوجه إلى من؟ وظيفته في اليوم العاشر الحاج هو شنو؟ 3 أعمال: الذبح، العفو، رمي جمرة العقبة، الذبح والحال. فلنأخذ كل من هذه الأعمال عملا عملا. منها وواجباتها: إذا أفاض المكلف من المزدلفة، أسأل سؤال، متى يفيض المكلف من المزدلفة؟ ممتاز، بعد طلوع الشمس. طبعا أكو كلام وتفصيل إن شاء الله نأخذه أنه متى يستطيع المكلف أن يفيض من مزدلفة، كلام به تفصيل كثير، وأكو مسألة على ما سيت خلافية بين السيد الخوي والسيد السستاني، السيد الخوي والسيد السستاني على ما سيت في مزدلفة أنهما مختلفان من مبدأ الوقوف ومنتهى الوقوف في مزدلفة، فإن مبدأ الوقوف في مزدلفة عند السيد الخوي مبدأ الوقوف طلوع الفجر، بينما عند السيد السستاني شنو؟ أي بيت الشطر من الليل، الشطر حتى لو 5 دقائق عنده بس بالنتيجة يكون يدخل شيء من الليل، يعني يدخل شيء من الليل على نحو الوجوب، بينما سيد الخوي أدى يدخل شيء من الليل على نحو المقدمة العلمية، هو خوف بالنتيجة واحدة، لكن إنه سيد السستاني أدى إدخال شيء من الليل هو جزء من الواجب، جزء من الوقوف، بينما سيد الخوي أدى لا، من باب الاحتياط من باب المقدمة العلمية. فالسيد الخوي على ما سيت إن شاء الله بيانه مختلف، السيد الثاني مختلف مع السيد الخوي من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى، إن شاء الله سيأتي وقت المنتهى والفرق بين العلمين، فانتظر إن شاء الله تعالى. جيب. قال: إذا أفاض المكلف من المزدلفة، أي بعد طلوع شمس اليوم العاشر، وجب عليه الرجوع إلى منى. تذكرون الأعمال هي شلون ترتيبها؟ الأعمال يبعد إلى، يذهب المكلف إلى أبعد نقطة، يخرج من مكة بعد أن يحرم من يوم التروية، فيذهب إلى أبعد المناطق، إلى عرفات. عرفات طبعا مو بالحرم، بالحل، هلو باكم، عرفات بالحل وليست بالحرم إذا ملتفتين إلى الخريطة. بعد أن يتم أعماله يتقرب، لذلك ليس يسمون مزدلفة بمزدلفة على ما سيتبينه، قيل أن مزدلفة مأخوذة من الازدلاف أي الاقتراب، يعني كلما يأتى شنو الحاج يختلف ويزدلف الى مكة، وبعد ان يصل الى مزدلفة اذا عدتم الخريطة تشوفونها ويقضي اعمالها يتقرب لمن؟ يرجع الى مكة. طبعا هي قريبة على مكة كما ذكرنا، الى منى لاداء اعمال الواجبة هناك، وهي كما نذكرها تفصيلا ثلاثة. اولا رمي جمرة العقبة، قال الرابع من واجبات الحج وهو الواجب الاول من اعمال يوم العيد. اعمال يوم العيد الواجب الاول هو رمي جمرة العقبة وهو الواجب الرابع. ليش الواجب الرابع؟ بس رجع من هو الواجبات الثلاثة بحسب الترتيب اللي قبله. الاحرام منين؟ من مكة. اثنين احسنتم الوقوف بعرفات يوم التاسع بعد الزوال الى المغرب. العمل الثالث هو بمزدلفة، يعني تبقى وقوفين، رمي جمرة العقبة يوم النحر. يوم النحر يعني يوم العيد يوم العاشر، هم شو بالمناسبة مرة يعبرون عنا باليوم العاشر ومرة يعبرون عنا بيوم العيد ومرة يعبرون عنا بيوم النحر، بس ما يعبرون عنا بيوم الذبح. يعني من تقرأ عبارات الفقهاء وجب عليه هدي يذبحه في يوم النحر. يوم النحر يراد من أدى اليوم العاشر، فمرة يطلق عليه يوم العيد، مرة يطلق عليه في اليوم العاشر، ومرة يطلق عليه بيوم النحر. ما عندنا شيء اسمه يوم الذبح، ما متعارف عند الفقهاء يسمونه بيوم الذبح، بل يسمى يوم النحر. ويعتبر فيه أي في رمي جمرة العقبة أمور، هاي كلش مهمة هذه الأمور. الأمر الأول نية القربة. طبعا ما يحتاج نوضح لماذا يشترط نية القربة، واضح إن شاء الله. ليش يشترط نية القربة؟ أدي قياسيا في المقام. القياس الأول أن نية القربة، نية القربة شرط في الحج، مو شرط في الحج، يعني شرط في المركب، والشرط المركب شرط شنو؟ في جزئي. فإذا النية شرط في جزئها، وهي منه رمي الجمرة. إذا نية القربة، طبعا أقصد نية القربة شوية بالك يمي، بعناصرها الثلاثة. من هي عناصرها الثلاثة؟ هاي عندما أقول نية القربة خلي دائما نبارك بعناصرها الثلاثة، عليكم السلام. نية القربة نحللها إلى عناصر ثلاثة. العناصر الثلاثة من نية القربة، أولا قصد الاسم، يعني يجب أن يقصد الفعل، فإنه هذا الفعل هو شنو؟ هو الرمي، مو مثلا مجرد قذف شيء، لا، قاصد الرمي. أنا قاصد بهذا الفعل الاسم والفعل وهو الرمي. اثنين الإخلاص، فإذا صاحبه الرياء بطل. ثلاثة نية القربة، نية القربة وأن يكون ذلك العمل متقربا به إلى الله عز وجل. هذه هي العناصر الثلاث. اثنين أن يكون الرمي، يعني رمي الجمار بسبع حصيات. طبعا رقم سبعة، أنا ما أدخل التفاصيل وفلسفة رقم سبعة، شوف أنه رقم سبعة مصاحب بكثير من الأمور، سماوات، أراضين، الطواف، السعي، والرمي بسبع حصيات وغيرها، وأيام الأسبوع سبعة. أكو فد خصوصية، من شاء فليراجع بعض الكتب المعدة التي ذكرت الأرقام، أرقام معينة، وذكرت مناسبات خاصة بها. مثلا ذكرت الأربعين، هذا رقم الأربعين، وذكرت ما يوافق هذا الرقم، وذكرت الثلاثة وما يوافق هذا الرقم، وذكرت السبعة. فلرقم سبعة خصوصية، أن الحاج يطوف سبعا ويسعى سبعا ويرمي سبعا. هذه هي بالنسبة إلى العدد. قال أن يكون رمي الحصيات، أن يكون رمي بسبع حصيات، ولا يجزئ الأقل من ذلك. هسه هذا مطلب، لا يجزئ الأقل من ذلك. الأقل من ذلك، الأقل من من سبعة. زين، ولو استعجال خذها قاعدة، أن الطواف سبعة أشواط بشرط لا عن النقيصة وبشرط لا عن الزيادة. هاي قاعدة اليوم تعلمناها، أن الطواف سبعة بشرط لا عن النقيصة ولا عن الزيادة. واضح؟ بينما أن رمي الجمار سبعة بشرط لا عن النقيصة ولا بشرط عن الزيادة، يعني ممكن ترمي 8 و9 و10 من باب الاختيار. أما بالنسبة للطواف الـ8 والـ6 اثنين مبطلة، ما شيء ما في شيء اسمه أدي زايد خير. إذا أتيت بالـ8 يبطل الطواف، إذا أتيت بالـ6 يبطل الطواف. رمي الجمار يوافق شوي بالك يمين، رمي الجمار يوافق الطواف من حيث النقيصة، فإن النقيصة في كل منهما لا يحقق الواجب. 6 أشواط لا تحقق الواجب، رمي 6 حصيات لا تحقق الواجب، لكن يستلي صار من حيث من؟ من حيث الزيادة. لذلك تلاحظ أنا قلت الطواف 7 بشرط لا عن النقيصة ولا عن الزيادة، بينما أن رمي الجمار بشرط لا عن النقيصة ولا بشرط عن الزيادة. ولا بشرط كما يقولون يجتمع مع 1000 شرط، وهكذا يعبرون. زين، فإذا تقدر ترمي 7 و8 و9 و10 و20 من باب الاختيار، بينما هذا في الطواف لا مشكل على ما سيأتي بيانه. لذلك إن شاء الله راح ناخذ بالطواف أن الذي يكمل 7، اللي يكمل 7 أشواط وشك ويريد يحتاط بشوط، إلى حقيقة بي لو ما إلى حقيقة بي، إذا كمل 7 وأراد أن يأتي بشوط احتياط، إلى حق لو ما إلى حقيقة بي، على رئيس سيد السيستان الأحوط عدم الجواز إلا بعد فوات الموالاة. يعني إذا فاتت الموالاة بعد شنو فائدة هذا الشوط؟ إن شاء الله سيأتي تفصيله. 3 ولا يجزي الأقل من ذلك، هذا مطلب. مطلب آخر قال ولا يجزي رمي غيرها من الأجسام، هاي مهمة مولانا، ولا يجزي رمي غيرها من الأجسام. أأكد عليه حتى إن شاء الله بالدروس التطبيقية العملية بينكم إياها. ليش؟ لأنه تلاحظ أنه بعض العامة طبعا شايف مرتكز في ذهن أهلنا وناسنا أنه هذا الشيطان، مو يقول وين رايح؟ يقول راح اروح ارمي او ارجم الشيطان، مو شيء. هو طبعا كلامهم في الجمله صحيح لكن ليس بدقيق، في الجمله كلامهم صحيح ولكن ليس بدقيق، ان شاء الله نبين هذا المعنى. فتشوف انه بعض العامه، وهذا طبعا من خلال التشخيص والرؤيه، بعض العامه تكرمون يرمونه بنعل يعني اي شيء يقع في ايديهم. طبعا هو بحد ذاته هذا العمل غير محرم بس ما مجزي، يعني بمعنى انه لو اكتفيت برمي غير الحصيات لا تحقق الواجب، لان الواجب مشروط ان يكون برمي من؟ رمي حصيات بشروط خاصة. اما لو ترمي غير الحصيات فلا يتحقق الواجب. نعم لم ترتكب محرم، يعني مثل ترمي باي شيء ارمي ماكو مانع، بس هذا لا يحقق الواجب. ان الذي يحقق الواجب من؟ أن ترميه بالحصيات فقط وفقط وفقط، غير الحصيات لا تزي. فأدك شيء زائد، أدك بطل مال مي وتريد الذبه ما تكون، يعني هي ليس بحرام إلا إذا دخل من باب التشبيه هذا بحث آخر يعني. أما أنه يزي لا يزي. قال ولا يزي رمي غيرها غير الحصيات من الأجسام، كرمي النعل مثلا ونحو ذلك، وقنان الماء الفارغة. 3 أن يكون رمي الحصيات شوية تبتلي واحدة بعد واحدة، هذا مطلب كلش مهم، وأيضا راح نبين لكم إياه بالدروس العملية. أن يكون الرمي واحدة بعد واحدة تبتلي. المطلوب منك ترمي 7 حصيات، بس 7 حصيات مو دفعة واحدة، يجب أن تكون بالتتابع، يعني حصاية حصات شنو؟ ممتاز، حصى بعد حصى، حصى بعد حصى. مو معناها انه اخذت 7 بلا قيد، مجرد انه تلزم 7 وتشمرهن و7 انصابت قلت هاي المطلوب من عندي شنو؟ رمي 7 حصيات، بس 7 حصيات بقيد وشرط، وهو شنو؟ ان تصل هذه الحصيات واحدة، فلو رمى 2 تحسب له شنو؟ 1. لو رمى 7 ايش تحسب الى مولانا؟ حتى لو 7 انصابت تحسب له. هاي خلينا نسميها الرمية لاحظها انها رمية واحدة بغض النظر عن عدد الفصيات الموجودة باليد. واضح؟ راح اسأل سؤال عملي مهم جدا، سؤال عملي مهم جدا. بعض الحجاج يقول، وطبعا هي عملية فعلا انه من سر الزحام واحد ما يقدر يشخص الحصايا مالته، يقول لك انا من اشمر وحدة ما ادري، شيخنا سيدنا اقدر ازم لك اربعة خمسة، خاصة هم الحجاج يلمون حصو هواي يعني، ان شاء الله هم نبين ايش قد تحتاجه تقريبا عمليا وايش قد تحتاجه استحبابيا. فيقول لك شيخنا اقدر ازم لي اربعة خمسة واشمرهن شمرة واحدة، انا قاصد وحدة بس ادري اذا اشمر اربعة وحدة من اتن الصيف في ماكو مانع، يقدر الحاج يرمي له اربعة خمسة ثمانية اي رقم اذا علم انه واحد ما اذهب راح الصيف، هالمقدار هذا كافي، خاصة اذا اشترطنا الرمي بالنصف على ما سيأتي. وهذا مطلب ان شاء الله ناخذه بتفصيل، انه اذا اشترطنا ان يكون الرمي بمنتصف الجمرة، منتصف الجمرة مزدحم جدا، فتقدر او يقدر الحاج يرمي له اربعة خمسة اذا علم واطمئن واحرز انه واحد من اتم اصابت النصف ماكو مانع. واضح؟ فتحسب له لكن رمية واحدة. اذا من حيث الحكم التكليفي جائز ان يرمي ثلاثة اربعة في آن واحد، لكن من حيث الحساب والعد ايش تنحسب له مولانا؟ ممتاز، تنحسب له واحدة. فمو انت كمرشد تقيد على تقول لا ما يصير حجي ما يصير، هذا ترى ما تنحسب له كله واحدة. اي ما يخالف، خلي تنحسب له واحدة، خليه يرمي ثلاثة الحاج، ليش تقيده الا يرمي واحدة ورا واحدة، خليه يرمي ثلاثة بس قل له من تريد تحسبها ايش تحسبها يا حاج؟ تحسبها واحدة. خاصة طبعا اللي ما يشخصون اللي ما يتقربون للجمرة ما يقدر يشوف الحصايا، لأنه آلاف الحصايا في آن واحد وكلهم يشابهن وكلهم مرماهن واحد واتجاهن واحد، فخلي يرمي ثلاثة يرمي أربعة لكن يحسبها رمية واحدة. قال فلا يزي رمية اثنين أو أكثر مرة واحدة، مرة واحدة يعني رمية واحدة، فالمناط مناط الرمي. أربعة أن تصل الحصيات إلى الجمرة، يعني أن تصل إلى، مو مجرد يشير يقول هذا، يقول ليس الرمي بما هو محقق للامتثال، بل الرمي المؤدي إلى وصول الجمرة، وصول الحصى المن إلى الجمرة. يعني مو والله تلزم الحجي، ها حجي قال لك هي والله رميت، قل له حجي أنت رميت نعم، هذا شيء تحقق. شيء ثاني، وصلت الحصايا ضربت لو ما ضربت الهدف، يقول لك والله يا شيخنا انا ما ابي، يقول لك ما اشتغال الذمة اليقيني ماذا يقتضي؟ فراغ الذمة اليقيني، فاشتغال الذمة اليقيني بوصول الحجر الى الجمرة ماذا يقتضي؟ العلم والاحراز والقطع واليقين والجزم من ان الحصى قد وصلت الى الجمرة. ليس الرمي بما هو محقق، بل لابد ان يكون الوصول المتأتي من الرمي، فالرمي طريق للوصول وليس هو تمام الموضوع المحقق للامتثال، مو مجرد انه ترمي تحقق الامتثال، بل ان الرمي طريق هو المناط من المناط من شنو مولانا؟ وصول الحصى الى الجمرة المتأتي من المتأتي من الرمي. قال ان تصل الجمرات الى، ان تصل الحصيات الى الجمرة. خمسة، ان يكون وصولها الى الجمرة بسبب الرمي. طبعا قلنا الطريق الوحيد، هاي خذها ببالك، الطريق الوحيد لوصولها، هسه قد واحد يقول زين انت مو قلت انه احنا نريد نوصلها الى الجمرة؟ خب اذا اريد نوصلها الى الجمرة انا استطيع انه اجي بيدي واخليها على الجمرة. هو الان وصلت لما وصلت الجمرة؟ وصلت، لكن يجب ان يكون طريق الوصول لا وضعها على الجمرة، بل طريق الوصول شنو؟ اذا موضوع الامتثال مركب من امرين، الرمي والوصول. رمي بلا وصول لا يزي، وصول بلا رمي لا يزي، هاي مهمة. رمي بلا وصول لا يزي، وصول الى الجمرة طبعا هو الان عملية ما تقدر توصلها الا بالرمي، لانه ان شاء الله تعالى البعض الاخوة اللي راهي للحشايتين انه اكو فد، شلون تتخيلوا وياي بل السياج واكو فد فدهوة عميقة، فالان عمليا لابد ان يكون اذا يعني خلينا نقول لازم الان الوصول في هذا الوقت، لازم الوصول ان يكون شنو مولانا؟ بسبب الرمي. بس افترضنا لولا ما موجود الآن هاي الموجود، فالآن خلي بالك أن موضوع الامتثال مركب من أمرين، وهو شنو؟ الرمي والوصول، أيا منهما على حدة لا يحقق الامتثال. أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يزي وضعها عليها، والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة. شوف هاي شوية بالك يمي، أنا إذا رميت على جسم صلب بس قاصد الوصول إلى الجمرة، وأن يكون جسم الصلب طريق للوصول إلى الجمرة، جائز أم مو جائز؟ جائز، لأن أنا قاصد أولا وبالذات رامي من جمرة، وهذا الجسم الصلب اللي طفرت من أده شو يكون؟ ثانيا وبالعرض ما مقصود، هذا ما أكون مانع منه. ومرة بالعكس أنه أنا رميته على الجسم الصلب لكن بعد أن وصلت إلى الجسم الصلب طفرت منه المن إلى الجمرة، هاي ما تحسب على رأي سيد الخوي. طبعا المسألة خلافية بين العلمين، على رأي الثاني أيضا تحسب. سيد الخوي يقول إنما تحسب ما طفر من الجسم الصلب إذا كان الجسم الصلب مجرد طريق، والمقصود أولا وذات منه مولانا الجمرة، مجرد أصابت الجسم الصلب في طريقه. حتى الجسم الصلب سواء حصيات شيء آخر، فهو لم يكن مقصودا أصلا ذلك الشيء الصلب، بل إنما أصابته في طريقها ووصلت إلى الجمرة، وانحرف مسارها ووصلت إلى الجمرة. والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة. نعم إذا ما لاقته الحصاة صلبا فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يزي ذلك، سيد الثاني عنده يزي ذلك. سادسا وأخيرا، هاي سادسا وأخيرا شوية التفتولها، وقت الرمي ابتداء الرمي عند طلوع الشمس، مو عند طلوع الفجر، عند طلوع الشمس، خلي خط تحت كلمة الشمس، والانتهاء منه عند الغروب. هذا ايضا من ان شاء الله ناخذه بالدروس العملية، قد خطأ يقع به بعض الحجاج انه يقول لك خلنا نطلع شوية من غفشة الفجر، وشوفون كثير من الحجاج ان شاء الله تعالى راح تشوفونهم ورا ما يصلي صلاة الفجر عراقيين واندونيسيين وعرب وأفارقة، شوفوا ورا ما يصلي صلاة الفجر وين يتوجهون؟ يتوجهون إلى الجمرات. الخطأ اللي يقع به الحاج إنه يوصل أحيانا للجمرة قبل طلوع الشمس بنص ساعة بربع ساعة، يشوفها فارغة يقول لك يا أخي نستغلها ما دام هي فارغة والوقت كشف خلنا نرمي. لا، الرمي قبل طلوع الشمس لا يجزي ولا يكتفى به، فيتعين أن يكون الرمي سواء في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر بعد من؟ بعد طلوع الشمس. فأي رمي قبل طلوع الشمس لا يكون مجزيا، هاي قاعدة. أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ويجزي للنساء، وهي طبعا ويجزي للنساء، هذا إن شاء الله تعالى راح ناخذه يوم غد، والحمد لله رب العالمين. حتى راح ناخذ